بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
القوام
مطلب شرعي. الرجال قوامون على النساء، فإنه لا يجوز للرجل بحال من الأحوال أن يفرط فيها، أن يضيعها، وأن يترك ويتخلى عن هذه المسؤولية التي ألقيت على عاتقه.
القوام
لا تعني القهر والتسلط والتعنت ومصادرة الحقوق وظلم المرأة.
القوامة
لا تعني إلغاء شخصية المرأة.
القوامة
ضمان بإذن الله تبارك وتعالى لحفظ الأسرة واستقرارها وتماسكها.
فيت بلا قوامة،
فهي مؤسسة بلا مدير.
وإذا أصبح كل فرد ندا ومديرا،
بهذا ترق السفينة.
قوامة المرأة،
وهذا أمر تأباه الفطر والعقول وطبيعة المرأة تأبى ذلك.
عندما تتحول القوامة للمرأة،
زوجتي هي صاحبة القرار الأول في البيت، لا أقدر عليه، فإن رأيها هو الذي ينفذ. حياة بائسة لهذا الرجل حينما ضيع هذه القوامة.
القوامة
هو الملائم للفطر، وأن ذلك هو الموافق للشرع ولطبيعة الرجال والنساء.
وإذا ضاعت القوامة،
حدث عن هذا ولا حرج، فمن ذلك نشوب المشكلات الأسرية.
أغروها بقوله
أنت كالرجل. لماذا يتسلط عليك الرجل؟ ولماذا يمنعك أن تذهبي حيث شئت وأن تسافري حيث أردت؟
أعداء الإسلام
يتلاعبون بعقل المرأة فيجر يرؤونها على الخروج عن قوامة الرجل
وبسبب ظلم الأزواج.
أن أعداء الإسلام ودعاة التغريب يستغلون مثل هذه المواقف، ويستغلون جهل كثير من النساء بحدود الله عز وجل وشرعه.
أعداء الإسلام
يصورون المرأة المسلمة أنها مهضومة وأنها مظلومة وأنها مستعبدة للرجل.
فتقع المشكلات
ويحصل نشوز الزوجات ويرهق الأزواج
وتبعات
من قطيعة القرابات وتفلت الأولاد.
القوام
لا تعني بحال من الأحوال الإزراء بالمرأة وإهانتها.
من الذي يهين المرأة؟
هل هو الذي يأمرها بطاعة الله عز وجل، أم أولئك الذين يدعون إلى تعطيل حكم الله عز وجل فيها؟
من الذي يهين المرأة؟
هو الذي يقول لها الحقيقة أنها مخلوق ضعيف يحتاج إلى حراسة الرجل وحياطته وقوامته والقيام على شؤونه، أم أنه الذي يطالبها بأن تنطلق من غير حسيب ولا رقيب؟
القوام
تحفظها لا تضيعها، فأين أدعياء تحرير المرأة؟
لماذا الرجل؟
وما حب الله عز وجل به الرجل من القوة البدنية، فالمرأة تتسم باللين والضعف بخلاف الرجل.
الرجل
أقدر على التدبير واتخاذ القرار، وأقدر على الحزم والتطبيق والشجاعة ورباطة الجأش وقوة القلب.
المرأة
مزودة بخصائص تتناسب مع مهمتها في الحياة من حضانة النشأ والعطف والحنان والتربية.
الرجل
كلمة رجل تدل على الكمال والقوة.
المرأة
لا تدفع عن نفسها، سلاحها دموعها، فهي كالقارورة يسرع إليها الكسر.
القوام
وليس لأحدهما أن يتمنى ما هو مختص بالآخر.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبوا.
كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها.
القوام
هي حفظ وصيانة وتاج وكرامة.
مؤسسة بريق الإعمار تقدم القوام.
القوام
محاضرة لفضيلة الشيخ خالد السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوان، وشكر مسعاكم وكتب خطواتكم. أيها الأحبة، في مثل هذه الأوقات التي تكثر فيها الفتن ويضطرب فيها كثير من الناس، تزل أقدام وتضطرب أفهام وتتغير مواقف، ويتلون من يتلون، والموفق من وفقه الله عز وجل، والمسدد من سدده، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن نلقاه على الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير مبدلين ولا مغيرين. أيها الأحبة، إن الحديث عن القضايا المتعلقة بالمرأة في مثل هذه الأيام هو حديث عن ميدان كبير واسع من ميدان المعركة التي لا زال ضرامها مستعران في أيامنا هذه. تستفز المرأة أيها الأحبة كثيرا، لا سيما في هذه الأيام، إلى أن تخرج من الإطار الذي رسمه الله عز وجل لها، لأن تخرج من بيتها وعفتها وحشمتها لتزاحم الرجال في كل مجال، ولتعمل جنبا إلى جنب مع الرجل محتجين بأنها والرجل على حد سواء، وأنها قد حصلت أعلى الشهادات وقد أثبتت ذاتها واستطاعت أن تحقق نجاحات كثيرة في مجالات شتى. فلا بد من بيان الحقائق التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم كما أنزلها الله جل جلاله، بعيدا عن البحث عن رضا الناس أو تزيين القول من أجل أن تتقبله شرائح لربما كانت لا ترضى ببيان الحق كما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. في هذه الأوقات أيها الأحبة تشتد الحاجة لكلمة الحق ولتضافر الجهود من أجل دفع صائلة الصائلين على الشريعة وحقائق الدين، الذين ما فتئوا يظهرون في القنوات وملأوا الصحف والمجلات يكتبون مطالبين بتحرير المرأة وبرفع قوامة الرجل عنها، يقولون ذلك من أجل أن تصير المرأة سلعة رخيصة يتلاعب بها الذئاب من الرجال ويعبثون بكرامتها وحشمتها وعفافها. فلا بد أيها الأحبة من التذكير بالحق والتواصي على الصبر، ومن هنا كان هذا المجلس. فأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته. أيها الأحبة، سينتظم هذا الحديث بإذن الله عز وجل 6 قضايا. الأولى تتعلق ببيان حقيقة القوامة، والثانية لماذا القوامة، والثالثة في ذكر نتائج تضييع القوامة، والرابعة لماذا الرجل، والخامسة نقف فيها وقفة تأمل مع الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها هذا الأصل الكبير، ثم الختام، ولعلي أعرض فيه بإذن الله تبارك وتعالى نتائج استبانة وزعت على نحو من 400 امرأة، نعرض نتائجها سريعا، فهي مؤشر لحال عامة المسلمات في هذه البلاد، وهو أمر يحتاج إليه من أجل أن تثبت القلوب ويكون ذلك حافزا لمزيد من العمل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن ننبذ اليأس والعجز والكسل، فينبعث الأمل في نفوس الخيرين ويتسابق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ينشرون الفضيلة على المنابر وفي كل مجال متاح، فهم الذين يحملون مشاعل النور، وهم الذين يحملون المصداقية، وهم الذين ينطلقون من شرعية تستند إلى الوحي المعصوم، لا ينطلقون من الأهواء والشهوات أو تقليد الشرق أو الغرب. فأقول أيها الأحبة فيما يتعلق بالجانب الأول وهو مفهوم القوامة، القيام على الشيء هو حفظه ومراعاة مصالحه وتدبيره، والقيم هو السيد وسائس الأمور والمدبر، وقيم المرأة هو زوجها أو وليها لأنه يقوم بأمرها، وقوامة الرجل على المرأة هي قيامه عليها بالتدبير والحفظ والصيانة والنفقة والرعاية، وهو أمين عليها يتولى أمرها كما يقوم الوالي على الرعية، وذلك منوط بالمصلحة. وبهذا نعلم أن هذه القوامة هي قوامة تدبير وحفظ ورعاية وذب عن المرأة وسعي فيما يصلحها واستفراغ الوسع في ذلك. والله يقول الرجال قوامون على النساء، فهذا كما سيأتي يعني أن الرجل هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت.
فيقوم عليها بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة والحماية والولاية والكفاية بالنفقة والكسوة والمسكن وإلزامها بحقوق الله والمحافظة على فرائضه مع الكف عن المفاسد. هذا مجموع عبارات السلف رضي الله تعالى عنهم ومن سار على طريقتهم من أئمتنا وعلمائنا عبر القرون، لخصتها في هذه الكليمات. وإذا أدركنا ذلك وفهمنا معناه فإننا نخلص منه بعدة أمور. الأول أن القوامة لا تعني القهر والتسلط والتعنت ومصادرة الحقوق وظلم المرأة وسوء عشرتها والتحكم الجائر بها واستعبادها، والله يقول وعاشروهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفته وخلقه عليه الصلاة والسلام إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله، وفي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا، وفي بعض الروايات والله إن كنا في الجاهلية ما نعد النساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي صحيح مسلم من حديث أنس مرفوعا من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر استوصوا بالنساء خيرا، ولما أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن قال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. وبهذا نعلم أن الإسلام أكرم المرأة وصانها وحفظها ورفع منزلتها ومنع من ظلمها، وبهذا نعلم ما يقع كثيرا من الغلط والمجاوزة لدى كثيرين من الرجال من غلاظ الأكباد الذين يظهرون قوتهم وعسفهم وظلمهم على من لا يستطيع رد هذه المظالم، على الضعفة من النساء ونحوهن، كذاك الذي يأنف أن يأكل معها أو لا تأكل إلا من بقايا الطعام وسؤر الرجال، أو يأنف من أن يناديها باسمها أو يستنكف من استشارتها وقبول رأيها، أو يذكر بعض العبارات الدالة على احتقاره لها عند ذكر اسمها. هذه امرأة كتبت تذكر سلوك زوجها معها في المنزل وكيف يعاملها وكيف يعامل البنات ويفضل الأبناء عليهن، وأنه يأمر البنات بطاعة الابن ولو كان صغيرا له من العمر 4 سنوات ويعطيه من المصروف أكثر مما يعطي هؤلاء البنات، وإذا امتنعت البنت عن الاستجابة لمطالب أخيها ورغباته وشهواته عاقبها وعاتبها وأنبها، إلى غير ذلك من الأمور والسلوكيات المشينة التي تقع في غير البيوت. وأخرى تذكر عن زوجها الذي إذا دخل كشر عن أنيابه وابتساماته لغيرها من الناس خارج المنزل ولا يعجبه شيء ولا يسمع رأيا لأحد سواء كان من الزوجة أو من هؤلاء البنات، ويردد دائما ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويضع الحديث في غير معناه وفي غير موضعه ويقول يذكر حديثا لا أصل له شاوروهن وخالفوهن، ويردد دائما معها مازحا تارة وجادا تارة، يقول إن من حقه أن يأكل أكثر وأن ينام أكثر وأن يخرج مع أصحابه متى شاء لأنه صاحب القوامة، ويقول لها أنا الرجل أتعرفين معنى الرجل؟ فأقول مثل هذه السلوكيات وغيرها لا شك أنها منافية للإسلام وأنها مردودة، وللأسف أن هؤلاء الذين يريدون منا أن نتبع الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هؤلاء يدخلون ويلجون من مثل هذه الثغرات، فيتلاعبون بعقل المرأة ويستغلون ذلك فيجرئونها على الخروج عن قوامة الرجل. فعلى المرأة المسلمة أن تتعقل وأن تتعامل مع مثل هذه الأمور بشيء من الاتزان والعقل ومراعاة جانب الشرع، بحيث لا يستغل ذلك فتستزل المرأة ثم بعد ذلك تنحرف وتخرج من عفافها وحشمتها وكرامتها. كما أن على الرجل أن يتقي الله عز وجل في تعامله من أهله ويسد الطريق على أعداء الإسلام. ونستخلص أمرا ثانيا، وهو أن القوامة لا تعني إلغاء شخصية المرأة وذوبان تلك الشخصية وانمحاء هويتها ومصادرة رأيها أو إلغاء وضعها المدني، فهي لا تزوج إلا بإذنها شرعا، لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، وهو مخرج في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: استأمر النساء في أبضاعهن، وقال الأيم: أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. وقال: إذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فليستأمرها. فلو أراد الرجل أن يزوجها من أحد من الأكفاء كما قال الإمام النووي رحمه الله فأبت، فليس له أن يلزمها. وإذا أرادت أن تتزوج أحدا من الأكفاء فامتنع من غير عذر، فللقاضي أن يزوجها وإن كره وليها. وإذا زوجت المرأة رغما عنها فنكاح هذا الولي مردود. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. وفي حديث خنساء الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، وهو في الصحيح. وأخرى قالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيء. وأمر ثالث يستخلص من ذلك المفهوم الذي عرفناه للقوامة، هو أن القوامة لا تعني بحال من الأحوال الإزراء بالمرأة وإهانتها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها. وأمر الرابع، وهو أن القوامة تكليف ووظيفة داخل كيان الأسرة لإدارتها، يحمل الرجل مسؤولية ذلك ويكون عليه تبعة بسببه، وهذا يعني مزيدا من التروي والتعقل والأنات وعدم التسرع في القرار، ويعني مزيدا من البذل والسعي في مصالح المرأة وبذل المال من أجلها. هذه هي القوامة في الإسلام التي يجلب عليها أعداؤه ويصورون المرأة المسلمة أنها مهضومة وأنها مظلومة وأنها مستعبدة للرجل. فأين هذا من حال الجاهليات القديمة والجاهليات المعاصرة الذين استغلوا ضعف المرأة حتى صاروا يلعبون بها ويتمتعون بها في وقت شبابها ونضارتها، ثم يلفظونها بعد ذلك لتلقى في الملاجئ لأنها لا تجد من يكفلها. وقد حفظ لنا التاريخ نماذج بائسة لمعاني ولنظرات وتصورات منحرفة تصورها جاهليون للمرأة. ماذا كان يعني أن يولد للإنسان البنت في تلك الجاهليات؟ أما اليونان فإن المرأة إذا ولدت عندهم بنتا قتلوها، وأما الفرس فكانت ولادة البنت تجلب اللوعة والحسرة، لأنها في نظرهم تذهب نتائج تربيتها وإعدادها وتهيئتها لرجل أجنبي غريب. وأما الرومان فكانت عندهم تجابه مصير الموت، لأن في يد أبيها الحق في التصرف في مصيرها وحياتها. وأما العرب فكانوا أشد فظاعة، فقد كانت تدفن وهي حية، وهو الوأد الذي كان شائعا في بعض قبائل العرب ونواحيهم، وكانوا يفعلون ذلك خوفا من أن تفتقر المرأة ثم بعد ذلك تضطر إلى بيع عرضها، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال في الآية الأخرى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر واقع، نحن نرزقكم وإياهم. وصور قتلهم أنه من الذنب والجرم العظيم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وذلك هو الخطأ المتعمد. وتوعدهم الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، تسأل تبكيتا لوليها ذاك الذي ضيعها ودفنها وهي حية. وقد حفظ لنا التاريخ نماذج من مواقف بائسة لدفن أولئك البنات. هذا رجل عنده بنت يقال لها الجرباء، تقدم إليها الخطاب فقال: إني وإن سيق إلي المهر عبد، أي أرقاء، وألفان وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. وآخر عنده بنت يقال لها مودة، يقول: مودة تهوى عمر شيخ يسره، لها الموت لو أنها تدري. وآخر يصور ما يتنازع في نفسه من ألوان المشاعر وهو يدفن بنته، فيقول: أخشى عليها الدهر يوما أن يلم بها، فيهتك الستر عن لحم على وضم. يقول: أخشى عليها من الفقر فتضطر إلى بيع عرضها، أخشى عليها من فظاظة عمها أو جفاء أخيها، ثم بعد ذلك تضيع فيبادر إلى دفنها وهي حية. أخشى عليها فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. فكان يغالب نفسه من أجل دفن هذه البنت. وأما قيمة المرأة عند أولئك الجاهليين، فكان كثير منهم يرون أن المرأة إنما هي ملك للرجل. ففي المجتمعات اليهودية كانوا يعدون المرأة ملكا لأبيها قبل زواجها، تشترى منه عند نكاحها بالمهر الذي كان يدفع على أنه ثمن شراء، ثم تصير مملوكة لزوجها، فإذا مات زوجها ورثها وارثه، وله بيعها أو عضلها يمنعها من الزواج. وأما الفرس فكانوا يعتقدون أن من حق الزوج أن يقتل الزوجة من غير أن يبدي سببا، ومن غير أن يحاسب على ذلك أو يردع. وهكذا كان الأمر عند الرومان والهندوس واليونان والصين، وما أخبار بعض أولئك عنا ببعيد، بعض تلك الأمم الوثنية. إلى عصرنا هذا إذا مات الرجل فإنه يحرق بالنار، ثم بعد ذلك تقتحم تلك الزوجة المسكينة تلك النار، فيكون مصيرها الموت بهذه الطريقة بعد أن مات زوجها. وأما العرب فكانوا يرون أن نكاح البنت من قبل زوج يعني أنه قد اشتراها وملكها. وهذا عامر ابن الغراب كان يقول لصعصعة ابن معاوية لما خطب إليه ابنته عميرة: يا صعصعة إنك تشتري مني كبدي. وكانت لا ترث عندهم إطلاقا، بل كانت تورث. فإذا مات الرجل سارع أولياؤه أو عصباته فألقوا عليها ثوبا، فإن لم يسعفها الحظ فتنفذ بجلدها قبل أن يلقى عليها هذا الثوب وتصل إلى أهلها، وإلا فإنهم بعد ذلك يتصرفون بها تصرفا كاملا. من حقهم أن يتزوجوها، ومن حقهم أن يمنعوها من الزواج من أجل أن يستحوذوا على مالها إن كان لها مال، ومن حقهم أن يزوجوها بمن شاءوا، ومن حقهم أن يعتقوها فتذهب إلى أهلها. فلما جاء الإسلام بين الله عز وجل لها حقها وكرامتها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فألزمهم بتشريعاته وجعل للمرأة حقا في الميراث ونهى عن عضلها ونهاهم أن يرثوا النساء كرها وحرم قتلها ووأدها أشد التحريم وجعلها أهلا للتملك والتصرف بأموالها تبيع وتشتري ولا يجب عليها في ذلك أن تستأذن وليا للزوج ولا الأب. وبعد أن كانت محتقرة رغب الشارع بتربيتها، ثم إنها إن تزوجت أحاط الشارع هذا النكاح بسياج يصونه ويحفظه، فمنع من ظلم النساء والتعدي عليهن، ونهى الرجال عن كل لون يصادرون فيه حقوق المرأة. وإن لم يوجد الوفاق بين الزوجين فإن الله عز وجل قد ذكر بأمر هو أصل من أصول الوفاق: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أن يلتفت وأن ينظر إلى محاسنها ولا يهدر ذلك لما رأى من الأمور المشينة التي تنفره منها. فإن تعذر البقاء على عقد الزوجية فإنه يسرح بإحسان من غير أن يجرح ومن غير أن يؤذي، ولا يجوز له أن يعلقها فلا تكون متزوجة ولا مطلقة. وأنزل سورة طويلة من السور الطوال يقال لها سورة النساء، وبين كثيرا من أحكام الطلاق والعدد وما إلى ذلك في سورة أخرى يقال لها سورة النساء القصرى. هذه هي القوامة أيها الأحبة في الإسلام، وهذه هي حقوق المرأة، فالقوامة تحفظها لا تضيعها. وها هي حال المرأة في تلك الجاهليات قديما وحديثا، فأين أدعياء تحرير المرأة؟ من الذي يهين المرأة؟ هل هو الذي يأمرها بطاعة الله عز وجل والعبودية له، ويأمر برعايتها وصيانتها وحفظها ورفع الظلم عنها والقيام على شؤونها ولزوم الإنفاق عليها من قبل الأولياء، ويمنعها من كل محتال ومتلصص على حشمتها وكرامتها وعفافها وصيانتها؟ فالله تبارك وتعالى جعل المرأة أمانة في عنق أبيها أو وليها من زوج ونحوه. هل هؤلاء هم الذين ضيعوا حق المرأة، أم أولئك الذين يدعون إلى تعطيل حكم الله عز وجل فيها، فتضطر إلى أن تخرج وتزاحم الرجال وتعمل جنبا إلى جنب في كل مكان وتختلط بهم لتبحث عن قوتها وطعامها وشرابها، وتقوم برعاية شؤونها بنفسها لتسكن وحدها وتسافر وحدها، ويتعرض لها في وحدتها وغياب حراسها الأمناء، يتعرض لها كل آسر وكاسر وكل طامع متجرد من الإنسانية، لا يقدم لها خدمة إلا بمقابل وهو عرضها وشرفها وكرامتها، فيمرغ ذلك جميعا بالتراب. من الذي يهين المرأة؟ أهو الذي يقول لها الحقيقة أنها مخلوق ضعيف يحتاج إلى حراسة الرجل وحياطته وقوامته والقيام على شؤونه، أم أنه الذي يطالبها بأن تنطلق من غير حسيب ولا رقيب، فتلقى في أحضان الرجال متنقلة من واحد لآخر يعبثون بها ويتلذذون ويستمتعون، لعلها تجد أمنها أو قوتها في أحضان أولئك الرجال؟ فبدلا من أن يكون القيم واحدا يكون لها ألف قيم، كلما ملها واحد ومجها لفظها وتلقفها شيطان آخر، وهكذا حتى تصير في حال لا يرام فيه مثلها ولا يطلب فيه استمتاع بها، ثم بعد ذلك تبحث عن ملجأ تلجأ إليه. انظروا إلى المرأة الغربية، بمجرد ما تتزوج فإنها لا تنسب إلى أهلها بل تنسب إلى زوجها، وهذا غاية التحقير والإهانة، وكلما تزوجت زوجا انتقلت وانتسبت إليه. هؤلاء أحرى أن يطالبوا بإعطاء المرأة حقوقها. ولقد سمعنا كثيرا وكتب كاتبات وتعالت أصوات في بلاد الغرب يطالبنا أن تكون الواحدة منهن ملكة كملكة الشرق. فأين من يعقل هذه الحقائق أيها الأحبة، وأين من يتجرد من هواه؟ ثانيا، لماذا القوامة؟ من المعقول جدا أن كل اجتماع لا بد له من رئيس، وأن كل مجتمع لا بد له من رأس، وأن كل مؤسسة لا بد لها من مدير يدبر شؤونها ولا ينتظم أمرها إلا بذلك. والأسرة مؤسسة صغيرة، والحياة الزوجية حياة اجتماعية، وقانون الفطرة يقتضي أنه لا بد عند الاجتماع من رأس تنتظم به الأمور، فلا يصلح الناس فوضى لا رأس لهم ولا مدبر. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن بقية أفراد المؤسسة كما هو مشاهد أن هؤلاء قد همشوا ولا دور لهم في إقامة هذه المؤسسة أو هذا المصنع أو هذه الشركة، فإن وجود القيم على المؤسسة لا يلغي بحال من الأحوال وجود وحقوق وشخصية الشركاء فيها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولو تخيلنا أيها الأحبة الخيارات الممكنة بطريق السبر والتقسيم المعروف عند الأصوليين، فإننا نجد ذلك لا يخرج عن أحوال أربعة. إما أن يقال بإلغاء القوامة، فهي مؤسسة بلا مدير، وهذا لا يقول به من يعقل. وإما أن يقال إن كل فرد في هذه المؤسسة ينبغي أن يكون ندا ومديرا، وبهذا تغرق السفينة. فبهذه الندية يحصل الشجار والخصام، ولا يمكن أن يتفق هؤلاء بحال من الأحوال، ثم يحصل التنازع والتفرق. وإما أن يقال بأن القوامة تكون للمرأة، وهذا أمر تأباه الفطر والعقول، وطبيعة المرأة تأبى ذلك كما سيتبين، كما أن ذلك لا يقره شرع الله تبارك وتعالى. بقي القسم الرابع ولا خامس لهذه الأقسام، فهي طريقة استقرائية تامة ودليل صحيح من طرق الاستدلال يستدل به على تقرير الأحكام. بقي أن نقول أن تكون القوامة للرجل، فهو محل لذلك لما يتميز به من المواصفات، كما سأنبه على ذلك إن شاء الله تعالى. وبهذا نعلم أن القوامة مطلب شرعي، الرجال قوامون على النساء، ومن ثم فإنه لا يجوز للرجل بحال من الأحوال أن يفرط فيها، أن يضيعها، وأن يترك ويتخلى عن هذه المسؤولية التي ألقيت على عاتقه. وفي الحديث: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ومضى قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤولية تقتضي المحاسبة. حينما تقول للإنسان أنت مسؤول عن هذا التصرف، فإن هذا يعني أن ثمة محاسبة تنتظره. فينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل وتتقبل حكم الله جل جلاله، وأن تكون مطيعة منقادة لهذا الحكم القدري، حيث جعل المرأة بهذه المثابة وبهذه الطبيعة التي تحتاج فيها ومعها إلى حياطة الرجل ورعايته وحراسته، وأن تقبل حكمه الشرعي حيث جعل القوامة للرجال على النساء. وهذه القوامة هي ضمان بإذن الله تبارك وتعالى لحفظ الأسرة واستقرارها وتماسكها. ثالثا، ما هي نتائج تضييع القوامة؟ حدث عن هذا ولا حرج. فمن ذلك نشوب المشكلات الأسرية، نطاح وخصام، فالمرأة ترى أنها مساوية للرجل، قيل لها أنت كالرجل، لماذا يتسلط عليك الرجل ولماذا يمنعك أن تذهبي حيث شئت وأن تسافري حيث أردت؟ فأنت وهو على حد سواء. فتقع المشكلات ويحصل نشوز الزوجات ويرهق الأزواج بما لا قبل لهم به من ديون يتحملونها وتبعات من قطيعة القرابات وتفلت الأولاد وتشتت شمل هذه الأسرة. وانظروا إلى هذا الذي كتب يصف بؤسه وحاله التي صار إليها، كتب ذلك في مجلة ورمز لاسمه، يقول: من قال إن الرجل في هذه الأيام هو الذي يمتلك حق القوامة؟ انظروا حينما تتحول القوامة إلى المرأة أو يحصل المنازعة، ينازع الرجل هذا الحق، من الذي قال إن القوامة يمتلكها الرجل؟ يقول: لقد انتزعت المرأة هذا الحق قبل سنوات. يقول: أنا مثلا زوجتي هي صاحبة القرار الأول في البيت، وبصراحة هذا مدرس، وبصراحة لا أقدر عليها، فإذا أرادت مثلا أن تعاقب الأولاد وأنا لا أرى مبررا لهذا العقاب فإن رأيها هو الذي ينفذ، وهي التي تقرر متى نزور أهلي أو أهلها، ومتى أزور أصدقائي أو يزورونني، ومتى نخرج للنزهة، ومتى نلبي دعوة للعشاء، بل إنها تحدد لي متى أخذ إجازة من العمل ومتى تستدعي حالتي أن أذهب إلى الطبيب. فما الصلاحيات التي يمكن أن تحصل عليها المرأة أكثر من ذلك؟ حياة بائسة لهذا الرجل حينما ضيع هذه القوامة. وانظروا إلى ما أصاب الحياة البشرية المعاصرة التي ضيعت القوامة فيها في تلك المجتمعات، وماذا حصل من تمرد النساء وزوال العفاف وتفكك الأسرة والمجتمع وشيوع الرذيلة، وتحولت المرأة من قوامة وليها إلى قوامة الأجانب الطامعين في أغلى ما لديها. رابعا، لماذا الرجل؟ الله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فذكر في الآية علتين للقوامة: الأولى بما فضل الله بعضهم على بعض، وليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة. وهذا التفضيل الوهبي الفطري يشمل أولا كمال العقل والتمييز، ويشمل قوة الإدراك. وقد ذكر أحد الأطباء المعاصرين في بعض مؤلفاته، يقول: وقد أثبتت الأبحاث الطبية أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة، وأن عدد التلافيف الموجودة في مخ الرجل هي أكثر بكثير من تلك الموجودة في مخ المرأة. وتقول الأبحاث بأن المقدرة العقلية والذكاء تعتمدان إلى حد كبير على حجم ووزن المخ وعدد التلافيف الموجودة فيه، ويزيد مخ الرجل في المتوسط عن مخ المرأة بمقدار 100 جرام، كما يزيد حجمه بمعدل 200 سنتيمتر مكعب. ولعل هذا دليلا على ما ورد في الحديث من نقصان عقل المرأة بالنسبة للرجل، كما أن تكوين خلايا مخ الرجل أكبر من مخ المرأة مما يمكنه معه من قوة الإدراك والفهم. ولذا كانت شهادة الرجل تقوم مقام شهادة امرأتين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها، وهو بالتالي مشعر بنقص عقلها، والواقع يشهد بذلك. وهناك أمر آخر وهو كمال الدين، فالمرأة تحيض ويصيبها النفاس فلا تصلي ولا تصوم. وأمر ثالث وهو ما حبى الله عز وجل به الرجل من القوة البدنية، فعضلات الرجل مشدودة قوية، بينما نجد عضلات الفتاة رقيقة ومكسوة بطبقة دهنية. فالمرأة تتسم باللين والضعف بخلاف الرجل وقدرته على تحمل المشاق، فهو مفضل عليها في أصل الخلقة والقوة، كما أنه أقدر على الكسب والاختراع والتصرف في الأمور. والطب قد أثبت اختلاف المرأة عن الرجل تشريحيا وفسيولوجيا، كما يقولون، ابتداء من النطفة ومرورا بالخلايا التي يتكون منها الإنسان وتتكون منها الأنسجة وهي أصل الحياة. فخلية الرجل تختلف تماما عن خلية المرأة، وهكذا حتى كريات الدم الحمراء، وهكذا هيكل الرجل وهيكل المرأة. فالرجل بعضلاته القوية والمرأة برقتها ونعومتها، وجسمها يحتوي على كثير من الدهون وهكذا في توزيع الشعر في جسم الرجل وجسم المرأة، ونجد أن حوض الرجل غليظ شديد قوي وهو مختلف عن حوض المرأة الواسع الرقيق، وهكذا أيضا إفرازات الغدد الصماء. والمقصود أيها الأحبة أن أعضاء المرأة الظاهرة والخفية وعضلاتها وعظامها تختلف عن تركيب أعضاء الرجل الظاهرة والخفية، كما تختلف عظامه وعضلاته في شدتها وقوة تحملها. وأمر الرابع وهو أن الرجل أقدر على التدبير واتخاذ القرار، وأقدر على الحزم والتطبيق والشجاعة ورباطة الجأش وقوة القلب. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة مزودة بخصائص تتناسب مع مهمتها في الحياة من حضانة النشأ والعطف والحنان والتربية، ولهذا فإن هذه الأمور تتطلب أشياء عضوية ونفسية وعقلية غائرة في كيان الأنثى. كما أن الرجل مزود بخصائص تتناسب مع مهمته في الحياة، فكان تكوينه العضوي والعقلي والنفسي متلائما مع هذه المهمة. والمرأة لا تدفع عن نفسها، سلاحها دموعها، كما قال الشاعر: رأى امرأة يؤنبها أهلها ويتهمونها وهي لا تزيد على البكاء. بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. وقد سماهن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير، كما في حديث أنس في الصحيح: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، فكنا عنهن بذلك لرقتهن وضعفهن. وقد قال بعض أهل العلم: لسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة دوامهن على الوفاء، كما هو حال الكثير وليس جميع النساء، فهي كالقارورة يسرع إليها الكسر. وقد قرأت في بعض التقارير التي تدرس تفكير المرأة، وأن المرأة في حال الحمل يحصل عندها ضمور في المخ يمنعها من كثير من الانطلاق في التفكير والسيطرة في المواقف، وإذا جاءها فترة الحيض فهي في حال مشدودة متوترة، ولربما يعتريها شيء من الاكتئاب. وإذا أسقطت الجنين كما هو معروف عند الأطباء، فإنه في كثير من الأحيان يصيبها نوع خاص من الاكتئاب بعد الإسقاط. فتصور هذه المرأة وهي في حال الحيض أو في حال ضمور المخ في أيام الحمل تتخذ القرارات وتقوم على نفسها وعلى شؤونها. لقد سمعت الكثيرات حينما يقال لها: ارجعي إلى رجل يقرر لك هذا المصير، في قضايا تتحير فيها المرأة، فتقول: للأسف كنت أتمنى أن ذلك الرجل يوجد في قراباتي، لكنه معدوم، فإنهم قد تركوا لي كل شيء، أنا الذي أقرر وأنا الذي أختار، بل يرجعون إلي هم في شؤونهم ويصدرون عن رأيي. ثم تتحير، وإذا سمعت كلامها جزلا قويا مترجلة لكثرة ما تشتغل مختلطة مع الرجال، ثم إذا جاءت القضية التي تؤرقها انهالت دموعها وأجهشت بالبكاء. أين ذلك الجلد والقوة والكلام المتين؟ سرعان ما تبدد وتغير. تصور هذه المرأة تقود السيارة وهي في حال من الشدة والضيق والضجر، لأنها في أيام عادتها. تصور أنها تقود السيارة وهي في حال اكتئاب، قد أسقطت جنينا، ثم بعد ذلك حينما جاءت إلى موقف لم تدري كيف تتصرف فزادت سرعة بدلا من أن تتوقف. أقول لهذا كله أيها الأحبة: كانت النبوة في الرجال خاصة، فلم يوجد في النساء نبية، وهكذا جاء الشرع بتقرير أمر الولايات العامة أن ذلك يكون للرجال خاصة، كالخلافة والقضاء والإمارة، ولم تخاطب المرأة بجهاد الكفار. والمقصود أنه قد وقع التفاوت في التكاليف شرعا نظرا للتفاوت في الفطرة والاستعداد، وما حب الله عز وجل كل واحد من الذكر والأنثى فيه من الخصائص والصفات. حتى أولئك الذين يطالبون أو يعطون المرأة كحقوق الرجل يندر عندهم أن تجد المرأة هي رئيسة الدولة أو أنها تلي الوزارات الكبيرة المهمة، هذا تجده نادرا. ولا يفوت هنا أن ننبه أن هذه الأمور التي ذكرناها إنما هي من حيث الجنس، فجنس الرجال أقدر على التحمل والثبات واتخاذ القرارات ورباطة الجأش من النساء، ولا يمنع من أن يوجد لكل قاعدة شواذ، فقد يوجد الرجل الرخو الضعيف الذي قد تأنث وعجز عن اتخاذ القرارات وصارت المرأة هي رئيسته ومدبرته والقائمة على شؤونه، حتى إنها هي التي تشتري له ملابسه كما سمعت من بعضهم، وهو لا يفعل شيئا ولا يحرك ساكنا ولا يرد حقا مسلوبا قد استحوذت عليه امرأته. والأمر الثاني الذي قامت عليه القوامة وذكره الله عز وجل في هذه الآية: وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا تفضيل كسبي لا وهبي، فالرجل يبذل الصداق والنفقة لزوما على المرأة، والذي ينفق هو السيد كما هو مشاهد. وأما إذا تخلى الرجل عن هذه المهمة وصار يتكئ على راتب المرأة أو على ثروتها أو نحو ذلك، ويلح عليها ويضغط عليها من أجل أن تفعل هذا ولو كان من غير ضغط أيضا، فإن المرأة ترتفع إذا أنفقت وتشعر بندية للرجل، ولربما حركتها نفسها أو زين لها بعض صواحباتها ما حاجتك بهذا الرجل، ثم هي بعد ذلك لا يسد عينها شيء. قديما كان الرجل يأتي لامرأته بهدية أو تحفة أو ثوب فتعجب به غاية الإعجاب، وتقلبه بين يدي صواحباتها ليرونه ويشاركونها في هذا الشعور. واليوم صار كثير من النساء إذا جاءها زوجها بشيء من هذه الهدايا فإنها لربما نظرت إليه بشيء من الازدراء أو أخذته على إغماض، لأنها تشتري ما هو أفضل من هذا وأجود وأغلى ثمنا، فهي لا تحسب حسابا لأنه ليس وراها تبعة ولا تكليف ولا مسؤولية من الإنفاق على الأسرة. المرأة تنتظر الزيادة دائما والرجل ينتظر النقص دائما، ولهذا فضل عليها في الميراث. فالرجل يدفع المهور والمرأة جاهزة للزواج لا تحتاج إلى مال، الرجل ينفق لزوما والمرأة لا تطالب بالنفقة، إنما هي الزكاة فحسب تخرجها، ثم بعد ذلك لا تطالب بإنفاق بعدها. ثم تأمل كلمة رجل، فإنها تدل على الكمال والقوة، تقول هذا رجل بين الرجولية، وهو أرجل الرجلين أي أشدهما، والرجلة شدة المشي والرجلة القوة على المشي، وترجل النهار أي ارتفع، وارتجل الكلام تكلم من غير أن يهيئه. وبقي بعد ذلك الأمر الخامس، وهو وقفة تأمل مع آية القوامة. الله تبارك وتعالى يقول قبلها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. أي أن الله تبارك وتعالى كلف كل من الرجال والنساء أعمالا، فما كان خاصا بالرجال لهم نصيب من أجره لا يشاركهم فيه النساء، وما كان خاصا بالنساء لهن نصيب من أجره لا يشاركهن فيه الرجال، وليس لأحدهما أن يتمنى ما هو مختص بالآخر. وقد أراد أن يختص النساء بأعمال البيوت والرجال بالأعمال الشاقة التي في خارجها، ليتقن كل منهما عمله ويقوم بما يجب عليه مع الإخلاص. وعلى كل منهما الرجل والمرأة أن يسأل ربه الإعانة والقوة على ما نيط به من عمل، ولا يجوز له أن يتمنى ما نيط بالآخر. ويدخل في هذا النهي أن يتمنى أحدهما ما أعطاه الله عز وجل للآخر، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يدخل فيه تمني كل ما هو من الأمور الخلقية كالعقل والجمال وجسد الرجل وما إلى ذلك، فهذه أمور لا فائدة من تمنيها، بل هي من أماني البطالين كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، لأن هذه الأماني لا يمكن أن تحصلها. ثم قال الله عز وجل: إن الله كان بكل شيء عليما، ومن ذلك محل فضله وسؤالكم، فهو عليم تبارك وتعالى بهذه الأمور جميعا، ولذلك جعل الناس طبقات فرفع بعضهم على بعض درجات بحسب مراتب استعدادهم وتفاوت اجتهادهم في معترك الحياة. فلا بد من الرضا والتسليم لأقدار الله عز وجل وشرعه. ثم قال: الرجال قوامون على النساء، أي مسلطون على تأديب النساء تسليط الولاة على الرعاية بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بسبب تفضيل الله تعالى إياهم عليهن بكمال العقل وحسن التدبير ورزانة الرأي ومزيد القوة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر كما تقدم. وهكذا الشهادة في جميع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة وغير ذلك. ثم ذكر الله عز وجل بعده أمرا آخر تقوم عليه القوامة أشرت إليه سابقا: وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب إنفاقهم عليهن من أموالهم في المهور والنفقات ومؤن النساء. وعرفنا المراد بالقيام على النساء أنه الرئاسة التي يتصرف فيها المرؤوس بإرادة الرئيس واختياره، إذ لا معنى للقيام إلا الإرشاد والمراقبة في تنفيذ ما يرشد إليه وملاحظة أعماله، ومن ذلك حفظ المنزل وعدم مفارقته إلا بإذنه ولو لزيارة القربى، وتقدير النفقة فيه فهو الذي يقدرها بحسب ميسرته، والمرأة هي التي تنفذ على الوجه الذي يرضيه ويناسب حاله سعة وضيقة. ولقيام الرجل بحماية المرأة وكفايتها ومختلف شؤونها يمكنها أن تقوم بوظيفتها الفطرية، لقيام الرجل بحفظها يمكن بعد ذلك أن يتيح لها مجالا وفرصة سانحة تطمئن فيها وتأمن وتستطيع أن تمارس دورها الحقيقي غير مضطرة إلى الخروج من المنزل لتبحث عن لقمة تسد به جوعتها، فتكون مهيئة للحمل والولادة وتربية الأطفال، ولا تكل ذلك إلى الخادمات، وتكون آمنة في سربها مكفية ما يهمها من أمور أرزاقها. ثم فصل حال النساء في الحياة المنزلية التي تكون المرأة فيها تحت رياسة الرجل، فذكر أنهن قسمان: قسم صالحات مطيعات، وقسم عاصيات متمردات. فذكر القسم الأول بقوله: فالصالحات، أي النساء اللاتي يراعين حقوق الله وحقوق العباد، قانتات أي مطيعات لله ولأزواجهن، حافظات للغيب أي حافظات للسر الذي يجري بينهن وبين أزواجهن في الخلوة من الرفث عن الجماع والشؤون الخاصة بالزوجية، لا يطلعن أحدا على ذلك السر ولو قريبا أو صاحبة وصديقة، وبالأولى يحفظن العرض من يد تلمس أو عين تبصر أو أذن تسمع، أو أنهن كما قال بعض السلف حافظات لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وأموالهن بما حفظ الله، أي بسبب تحفيظ الله إياهن ذلك السر وأمره إياهن بحفظه، فهن يطيعنه ويعصين الهوى، أو حافظات لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن ومعونته وتسديده، والمحفوظ من حفظه الله والموفق من وفقه الله، إذ لا يمكن للمرأة أن تكون على حالة من الصيانة إلا إذا حفظها الله عز وجل ووقاها أسباب الشرور والمكاره، وهذا يحتاج إلى دعاء وسؤال للهداية والتسديد والتثبيت إلى الممات، أو حافظات بما استحفظهن الله من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به، أو غير ذلك مما قاله السلف رضي الله تعالى عنهم في معنى هذه الآية. وهذا القسم من النساء عن الصالحات ليس للرجال عليهن سلطان التأديب، إذ لا يوجد ما يدعو إليه، وإنما سلطانهم على القسم الثاني الذي ذكره الله تعالى بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن، أي تظنون عصيانهن لكم وخروجهن عن طاعتكم برؤية أمارات النشوز وما يبدو عليهن من دلائل ذلك وعلائمه، فمثلا إذا كانت تلبيه إذا دعاها ثم تلكأت عليه، إذا كانت لا تجيبه إذا كلمها وخاطبها، إذا كانت ترفع صوتها عليه أو دعاها إلى فراشه فأبت ذلك أو نهاها عن الخروج مثلا فخرجت بالرغم من إرادته، أو غير ذلك من صور النشوز وأشكاله. فهؤلاء فعظوهن، أي انصحوهن بالترغيب والترهيب، ذكروهن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خوفوهن عقوبة الله على النشوز، يقول لها: اتق الله وخافيه، فإن لي عليك حقا، وما إلى ذلك. فإن أصرت هجرها في المضجع، لا يهجرها سنة، لا يكلمها أو لا يأتي إلى البيت أو يبقى في المجلس، إنما يهجرها في المضجع بأن يدير ظهره في الفراش فلا يجامعها، على أرجح أقوال المفسرين في تفسير هذه الجملة من كتاب الله تبارك وتعالى: واهجروهن في المضاجع، فهو يعرض عنها في مرقده وفراشه ويحول وجهه عنها. ولا شك أن هذا يؤثر في المرأة غاية التأثير، بل يقتلها قتلا إن كانت تحمل شعورا وإحساسا، فمثل هذه يؤدبها مثل هذا الهجر. فإن لم يجدي فإنه يضربها ضربا غير مبرح ويجتنب الوجه، ويكون ضرب المؤدب للمتشفي والمنتقم: واضربوهن. ذلك إذا لم ينفع فيها لا وعظ ولا هجر، لكن هذا الضرب لا ينهر دما ولا يكسر عظما ولا يضرها بحال من الأحوال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها، أو قال يضاجعها، من آخر اليوم. وفي حجة الوداع نادى صلى الله عليه وسلم في الناس: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. عوان عندكم أي أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله يقول هنا في الآية: فإن أطعنكم، أي فإن رجعنا عن النشوز إلى طاعتكم، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فلا تطلبوا عليهن طريقا إلى الضرب والهجران على سبيل التعنت والإذاية والانتقام، ولا تتعرضوا لهن بما وقع من النشوز. دع ذلك ليكون من التاريخ المنسي، فلا تذكرها به ولا تؤجج مشاعر الخصام بسبب تصرف قديم قد رجعت عنه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو المعنى: فإن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية فلا تبغوا ولا تتجاوزوا ذلك إلى غيره. إن أطاعتك بالوعظ فلا تنتقل إلى الهجر، إن أطاعتك بالهجر فلا تنتقل إلى الضرب. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. ثم متى استقام الأمر على هذه الحال؟ فبها ونعمت، وإلا فإنهم يحكمون بعض العقلاء، يحكمون رجلا من أهله ورجلا من أهلها. وقد هدد الله عز وجل الرجال والنساء وتوعدهم من الظلم وتعدي الحقوق: إن الله كان عليا كبيرا. يخوف الرجال من أن يستغلوا قوامتهم في التطاول على المرأة والإساءة إليها، فالله مع أنه علي كبير إلا أنه لا يكلفكم ما لا تطيقون، فكذلك لا تكلفوهن ما لا طاقة لهن من المحبة، وهو أحد المعاني المذكورة بقوله: فلا تبغوا عليهن سبيلا، بمعنى أنها إن كانت على وئام وطاعة وسيرة محمودة فلا تنقر في سؤالها هل تحبك أو لا تحبك، فهذا أمر لا تملكه المرأة، إنما عليها أن تطيع وأن تذعن وأن تنقاد وأن تعاشر بالمعروف. أما أن تنقر عن مكنونات قلبها ونفسها فإن هذا أمر لا يسوغ بحال من الأحوال، فلا تكلفوها ما لا تطيق. فالله يتجاوز مع علوه وكبريائه، يتجاوز عن أخطائكم وتقصيركم وسيئاتكم، فأنتم أحرى أن تتجاوزوا عن ذلك. بل قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، قال: ما أحب أن أستوفي حقي منها. فسرها بهذا، أي أن الرجل درجته على المرأة هي أنه يفوت بعض الحقوق ويتغاضى ولا يقف عند كل خطأ وكل تقصير، بل إنه يغض الطرف ويتغافل ولا يؤنب على كل الإساءات والأخطاء وما يبدر من المرأة. وقد قال الحسن رحمه الله: ما استوفى كريم قط. فالذي ينقر في كل صغيرة وكبيرة مع المرأة ذلك إنما يكون للؤم في طبعه وضيق في الصدر وحرج. فالكريم الكبير الذي يحمل قلبا كبيرا لا يقف عند كل شيء، بل يترك ويفوت. فالله تبارك وتعالى سلطانه فوق سلطان الرجال، وينبغي للإنسان أن يتذكر هذا المعنى، وأن الله تبارك وتعالى فوقه، وأنه سيحاسبه ويجازيه، فإن تجاوز عنها فواتها فحري أن يتجاوز الله عز وجل عنه، وأن يغفر له ويكفر عن سيئاته. فالمقصود أن المرأة التي يبدر منها النشوز توعظ، وقد يكون الوعظ ذلك بكلمات يسيرة، بشيء لا يجرح مشاعرها، وقد تحتاج بعض النساء إلى شيء من التعنيف، وإن لم يجدي ذلك انتقل إلى الإعراض كما ذكرنا. ثم الضرب غير المبرح، فالضرب علاج يحتاج إليه في آخر الأمر ولا يكون في ابتدائه، هو علاج مر قد يستغني عنه الخير الكريم، لكنه لا يمكن أن يزول من البيوت إلا إذا عمها التهذيب، يعم ذلك الرجال فلا يحصل منهم التعدي، ويعم ذلك النساء فلا يحصل منها أيضا التضييع لحقوق الزوج والنشوز. وكثير من النساء تقول إذا دخل دخل بوجه مكفهر ويتشفى مما يقع له في عمله وتجارته وما إلى ذلك، يتشفى بنا فيضرب. إحداهن تقول إنها أصيبت بالصرع ينتابها في أوقات متقاربة جدا، والسبب في ذلك أنه كلما دخل شرع في ضربها على الرأس أمام بناتها وخادمتها، والأخرى تقول إنه يحبسها فيتلصص البنات والأبناء ليلقوا إليها بعض الطعام خلسة من غير علم هذا الرجل، والآخر يطفئ الكهرباء ويغلق الدار ويمنعها من التصرف في جلب طعام أو نحو ذلك، وإذا جاء فوجده أخذه وألقاه في المزابل أكرمكم الله تعالى. فهذا ضرب من العدوان والإجرام، والله تبارك وتعالى لا يحب الظالمين، الله لا يحب الظالمين. فالمقصود أيها الأحبة أن أعداء الإسلام ودعاة التغريب يستغلون مثل هذه المواقف، ويستغلون جهل كثير من النساء بحدود الله عز وجل وشرعه، ويصورون أن ذلك إنما نتج من تسليط الرجل عليها ومن جعله قيما على المرأة، ثم بعد ذلك يحرضونها ويشجعونها على التمرد بدعوى رفع الظلم عنها وإطلاق حريتها ومساواتها بالرجل سواء بسواء. ولعل ما ذكرته يبين جوانب من هذا الموضوع. وأخيرا، هذه استبانة قد وزع أكثر من 400 استبانة على نساء طالبات في مراحل متنوعة في الثانوية وفي الجامعة وما بعد الجامعة بالدراسات العليا، وممن يحملن مؤهلات عالية في مختلف التخصصات، وعلى أميات وعلى طبيبات وعلى موظفات وعلى جدات، كل هؤلاء من شرائح المجتمع. ووصل من هذه الاستبانات 368 استبانة. الوقت يضايقنا، لكن على كل حال أشير إلى بعض الأمور. جاءت الإجابات عنها من هذه الأسئلة 7 أسئلة يمكن أن تظهر نتائجها في هذا الجدول الذي يعرض أمامكم. مثلا، إذا واعدت المرأة صديقاتها لتخرج إليهن في مناسبة من المناسبات، وفوجئت أن الرجل قد دعا أصحابه وارتبط بهم فمنعها من الخروج، ماذا تفعلين؟ الإجابات 4. الإجابة الأولى: أخرج ولا أبالي. الإجابة الثانية: أطيعه. الثالثة: أقنعه. الرابعة: لا أفعل شيئا وأبكي. فكما ترون هذا المؤشر غالب النساء ولله الحمد يقولن أطيعه، ثم تأتي النسبة التي بعدها وهو من يقول نعم بأنها تحاول أن تقنعه وأن تتناقش معه. لكن كم عدد اللاتي قلنا أخرج؟ هو 1.1. ولا أستطيع أن أقرأ الأرقام في هذه العجلة، فهي أمامكم. السؤال الثاني: ارتبط بأهله نهاية الأسبوع في الوقت الذي قد حدد لذهابك لأهلك، ماذا تفعلين؟ الجواب الأول: أخرج. الثاني: أطيعه. الثالث: أحاول إقناعه. الرابع: أنطوي على نفسي ولا أفعل شيئا. فانظروا إلى اللاتي قلنا أطيعه واللاتي قلنا أتحاور معه، فهو العدد الساحق الكبير. وأما التي قالت أخرج مثلا المتمردة على القوامة، فقد تكون أصلا امرأة لا تحسب حسابا لما تكتب، ولم تكتب هذه الاستبانة بمصداقية، فهو 1.6. السؤال الثالث: منعك من الخروج نظرا للعباءة التي تلبسينها لأنها لا تليق، ضيقة أو مخصرة أو نحو ذلك، ماذا تفعلين؟ الجواب الأول: أخرج. الثاني: أطيعه. الثالث: أحاول إقناعه. الرابع: أبكي وأنطوي على نفسي ولا أفعل شيئا. فلاحظ اللاتي قلنا أطيعه هي النسبة الساحقة. السؤال الرابع: عن نفك لمعاقبتك لأحد الأولاد ونهاك عن ذلك أمام هؤلاء الصغار. الجواب الأول: أرفع صوتي عليه وأرد عليه. الثاني: أحاول ضبط أعصابي وأتفاهم فيما بعد، وهذه النسبة الساحقة كما رأيتم. والثالث: أبين له أن هذه مسؤوليتي. الرابع: أشعر بالامتعاض والظلم والسيطرة من قبل الرجل. والسؤال الخامس: ما هو رأيك في المرأة الغربية؟ الجواب الأول: حرة قوية، لا تحظون 1.6، ويمكن التي أجابت ما فهمت وجه السؤال، حرة قوية أنها قوة غير محمودة. الجواب الثاني: حصلت على بعض حقوقها وخسرت الكثير كما ترون. والإجابة الثالثة: أنها مستغلة باسم الحرية. وكل واحد من الجوابين لا غضاضة فيه. أنا لم أكتب تفاصيل هذه، وإنما كنت ذكرت الفكرة فقط فكتبت بهذا التفصيل، وإلا لو كتبتها لكان لي بعض الاستدراك على بعض هذه الأمور في طريقة صياغتها. الجواب الرابع: أنها تتمتع بالمساواة مع الرجل، ولربما ما فهموا المراد من هذا السؤال، فهذا 5.2. الجواب السادس: إذا تقدم الخاطب واقتنعت به ولم يرضى به الولي، أصر على رأيي، ما قال هذا إلا 1.6 كما ترون، لا أسأل عن السبب وأرضى، وهذا أيضا قلة، أحاول التفاهم. هذه قد تكون أم تقدم الخاطب لابنتها، إذا كنت أما أو تقدم لك خاطب لم تتزوجي. 90.2 تقول: أحاول التفاهم. أما التي تقول: أحقد عليه وأحاول مضايقته وأسكت، فهي كما ترون نسبة لا تذكر. رأيك في قوامة الرجل، هذا السؤال السابع، أنه متسلط، هذا فقط، هذه النسبة الضئيلة 4.6. أخرى تقول: مثلي مثله 4.6. الأخرى تقول: لدي مال ووظيفة ولا أحتاج إليه 1.9. البقية يقول: هي حفظ وصيانة وتاج وكرامة نرضى بها، فهي شرع الله تبارك وتعالى. نسبة ضئيلة جدا كما ترون، قالت بأن الرجل ضعيف ولا يستطيع أن يقوم بنفسه فضلا، هذه وحدة موتورة ولا عبرة بكلامها، فالواقع يخالف ذلك. ثم هذه الاستبانة أيضا درست وأحصيت من جهة أخرى، من الناحية الاجتماعية، يعني أن تكون مرأة أرملة أو غير متزوجة أو متزوجة أو مطلقة. الوقت يداهمنا، لكن على كل حال المؤشر يدل على أن أكثر النساء جراءة هي التي لم تتزوج، وهذا أمر قد يفسر تفسيرا طبيعيا، هي أن من لم يكن في موقع المسؤولية فقد لا يحسب حسابات. كثير من الناس يقول: لو كنت أنا لفعلت ولا فعلت ولا فعلت. وإذا كان هو في نفس الموقع تلكى عن كثير من الأمور التي كان يعلن جراءته فيها. فهؤلاء النساء غير متزوجات، فهن الأغلب في الأرقام من جهة الجراءة. أيضا هناك دراسة أخرى لهذه الاستبانة من ناحية المؤهلات العلمية، نلاحظ فيها مؤشر بالتتبع أن المرأة كلما كانت أكثر تعليما كلما كانت أكثر جراءة، وهذا لربما تدركونه. هناك سؤال ثامن لا يظهر في مثل هذه الأرقام، وهو: ما هي صفات القوامة التي تريدينها في الرجل؟ اسمعوا ماذا تقول النساء المتزوجات وغير المتزوجات، الصغار والكبار، ماذا يريد النساء منكم معاشرة الرجال؟ أن يعلم أن القوامة تكليف وليست بتشريف، أن يكون متدينا يخاف الله في أهله، تقي يغار على أهل بيته، يمنعهم من المنكرات، لا يدخل الدش على بيته، لا يطلب منها أن تتبرج وأن ترتدي عباءة الكتف، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن لا يتسلط على راتب الزوجة ولا يعتبر أن إعطاءها له من الراتب أنه فرض، بل هو معروف وفضل منها. الحكمة وحسن التصرف، أن يكون له رأي منطقي مفهوم مدرك متفاهم غير عصبي، أن يكون كامل المروءة الشهامة الكرم عادل في كل شيء خاصة مع الزوجات، أن لا يرفع صوته من غير مبرر، أن لا يهدر رأيها بل يسمع رأيها ويناقشها، أن لا يقطعها من أهلها ولا من زيارة صديقاتها، أن يكون بارا بوالديه، طريقته في الكلام تكون موزونة، القوة الجسمية والقوة في المال والرأي، بشاشة الوجه وحسن الألفاظ والمرح، التربية الدينية والاجتماعية والمعنوية للزوجة والأبناء، الحنان، احتواء المرأة بالحنان والصبر عليها وتصحيح أخطائها بحنان، أن يكون حنونا وقت الحاجة شديدا في نفس الوقت، هكذا قال بعضهن، التآلف والتحاب بين الرجل والمرأة في جميع المواضع، أن يكون حليما وألا يكون شكاكا. طبعا حالات عجيبة جدا، بعض الرجال يمسح العتبة إذا خرج، فإذا جاء جعل ينظر هل توجد بصمات على نقبض الباب، وهل يوجد مواطئ أقدام على الباب، هل دخل هذا البيت بعده أو لا، إلى هذا الحد، وما خفي فهو أعظم. تقول: أن يكون حازما غير شديد، تعجبها شخصية الرجل الذي يكون فيه الحزم من غير شدة، الذكاء العاطفي، أن تكون إجاباته في الغالب الرفض، هذه غريب، على كل حال هكذا قالت، أن يفكر في المستقبل. طبعا هذه أحيانا المرأة تكون تعاني من انطلاق تام فلا يوقفها أحد عند حد، فهذه تتمنى، أي قد قرأت بعض المقابلات مع بعض النساء تقول: أتمنى رجلا يقول لي لا قفي، يفكر يفكر في المستقبل، لا يفرض أهله إذا كانت العلاقة سيئة، لا يعضل البنات بحجج واهية مثل الاختلاف في النسب أو اجتماعيا أو ماديا، أو يمنع زواجهن من أجل الراتب، أو أن يفرض عليها من يحب، أو أن يسلبها المهر، أن يحفظ هذه المرأة من الانحراف، أن يراعي ظروفها النفسية ومشاعرها، أن يكون رجل بمعنى الكلمة، ويكون الأم والأب والصديق والحبيب. هكذا قالت إحداهن، أن يكون قدوة حسنة لزوجته وأبنائه، أن يدرس الأبناء ويشاركها في التربية، أن لا يتأثر برأي زوجته الباكية الضعيفة ويكون ثابتا. هذا كتبته أم وجدة. العفة وغض البصر وحفظ الفرج، أن يمنعها أن تذهب إلى أماكن المنكرات لا يوافقها على ذلك، أن يتولى الطلبات الثقيلة ويقوم بها بنفسه كالأسواق المكتظة بالرجال وأسواق الخضار والأسماك وغير ذلك، أن يكون مهتما بإصلاح الأعطال الطارئة كالأدوات الكهربائية والإنشائية، أن لا يضرب، أن يكون مسؤولا عن القرارات الحاسمة في حياتها كالسفر والزواج، المعرفة بدخول المرأة وخروجها مع عطاء الإذن، أن يتقي الله ثم يطبق على أهل بيته، أن يزيد على المرأة في مؤهلاته العلمية. هكذا كتبت إحداهن. طبعا هذه النساء لم توزع على متدينات، وإنما وزعت على مختلف النساء بتفاوت في تدينهن وسلوكهن. السؤال التاسع، صور للتسلط في رأي المرأة. ذكرنا أشياء كثيرة، الاستيلاء على راتب الزوجة، وهذه قضية للأسف شائعة ودائعة، عدم الإنفاق، الاعتماد عليها، احتقار المرأة وعدم احترامها، توبيخها، الاستهزاء بها، تعييرها دائما أنا رجل وأنت امرأة، وتحقير الرأي، الاعتداد برأيها حتى لو كان خطأ، لا يعتذر لها ولا يعبر عن اعتذاره إذا عرف خطأه ولو بكلمة واحدة، يتخذ قرارات حاسمة ومهمة في حياة الأسرة دون استشارة الزوجة، ضرب المرأة أمام الأولاد وضرب الأولاد كذلك، يتسلط عليها بلسانه إذا البيت غير مرتب، يتكلم كثير، ينتقد كثير، التحكم في زياراتها لأهلها أو أنظمة حمورابي، التدخل في شؤونها الخاصة حتى في مكياجها، وكل يوم يرى في القنوات الفضائية صور ويطالبها في كل يوم أن تكون في صورة، كل شيء متسلط فيه حتى راحتها ونومها، يتسلط عليها إذا كان أقل منها علميا أو ماديا بحجة القوامه على المرأة. هكذا كتبت إحداهن. إذا غضب يحرمها من الطلعة أو الذهاب إلى أهلها، طبعا من حق الرجل أن يعاقبها بشيء من الحرمان، لكن بمراعاة ما يجب مراعاته. هذه فتاة تذكر أن والدها إذا جاء من العمل غضبان يتسلط على الجميع بالضرب والشتم. أيضا من صور التسلط تقول يسافر وحده في الإجازات حتى العمرة لوحده، لا يأخذهم معه، يهجر قبل الوعظ، وأحيانا يلجأ إلى الضرب دون تريث، يمنعها من العلم الشرعي حتى تتركه على هواه ولا تأمره بخير، لا يريد أن تأمره بخير، يقول نفتح على أنفسنا بابا، يمنعها من صيام التطوع وقيام الليل وبر الوالدين. طبعا من حق الرجل أن يمنع، لا تصوم إلا بإذن، لكن عليه أن يراعي هو أيضا، يحتقر أهلها وأصلها ونسبها، مريض القلب بالشك يتهمها وهي طاهرة، تعيش معه في تهديد وفجور وضرب شديد ومبرح، ولا تخرج إلا للمستشفى ولا تزور أهلها أبدا، يوبخها دائما بأصعب الألفاظ، يا غبية يا كسولة إلى آخره، يهينها أمام أهله، إذا كانت مطلقة يحرمها من الأبناء، يعطلها من الزواج من أجل الراتب، يريدها دائما بمظهر جميل وتلبي حاجاته النفسية ورغباته الجسدية دون أن يقابلها بنفس الشيء ودون شكرها، عدم تمتع الزوجة برغباتها المشروعة حسب مزاجية الزوج، يتسلط على طموحاتها بحيث يرى أن مسؤوليات البيت أولى من طموحاتها العلمية. هذه قضية تفهمون فيها. تقول أخرى، يكتب كل شيء باسمه رغم مشاركتها له، تسلط الأخ على أخته في أغلب البيوت، أن يمنعها من ارتياد أماكن معينة بحجة وجود الرجال، طبعا هكذا قالت، هذا من حقي، يتركها في المنزل مع الأولاد ويذهب مع أصحابه للنزهة كل أسبوع، يعد ويخلف، يكذب، كلامه جاف، دائما يقول لا، أناني. هذه تقول لماذا الابن ولو كان صغيرا يركب في الأمام وأنا أركب في الخلف، هذه بنت، يريدها تعمل ربة بيت فقط، المضايقة والعصبية عند استخدامها للهاتف في وجوده، طبعا لا يليق المرأة أن تكثر من استخدام الهاتف خاصة إذا كان زوجها حاضرا، فلا يليق أن تشتغل بذلك. تقول أخرى، لا يعدل بين الزوجات، أن يتزوج عليها ويقول شرع الله وحلال وهو لا يطبق شرع الله تبارك وتعالى في نفسه، تقول يحلل نفسه بعض الأمور ويحرم عليها. أخرى تقول ما في تسلط من الرجل، التسلط من النساء. أخرى تقول أن يلزمها بالتبرج وعباءة الكتف، وأن يبعدها عن الدين بالدش، وأن يرى أن من القوامة خلع الحجاب. وأخرى تقول تقول لا يوجد تسلط من الرجال، يرهقها بأعمال البيت دون مراعاة ظروفها الصحية والنفسية، تقول أخرى لا يعطيها حريتها في بعض الأمور التي تعتبرها ضرورية بالنسبة إليها. الحلف بالطلاق دائما، تهديدها بأخذ الأولاد أو بالوصاية عليهم يهجرها مع تركها على ذمته، عدم رغبة في المشاركة في تربية الأبناء، يطلقها في أي لحظة متى ما شاء بغير مبرر، يتسلط عليها ويرفض أن تبدي رأيها في أي موضوع، يفرض عليها الاستئذان عند الخروج للأهل والصديقات، طبعا هذا لا بد منه، عدم السماح بالخادمة مع الاستطاعة، طبعا هذا ينظر فيه بحسب الحاجة، عدم أداء حقوق النساء احتقارا لهن، يعتبرها خادمة أو آلة لا يساعدها إذا كانت تعبانة، لا يعالج المشاكل ويتركها مترسدة، يتدخل في ترتيب البيت والأثاث حسب ذوقه ويفرض ذوقه في الشراء، يرغمها على أكل طعام معين لأنه يحبه، يمنعها من الدعوة إلى الله رغم قيامها بجميع واجباتها، يرغمها على مسايرة أناس يهواهم، يتدخل في مكياجها وتسريحتها، يحبسها في المنزل وضيوفه كثير، يمنعها من الدراسة في المركز، إلى آخر ما ذكرنا. هناك السؤال العاشر، الإجابة كانت تقريبا واحدة ولله الحمد، ما هو تصورك لحقيقة القوامة؟ الحمد لله الإجابات كل الإجابات أن هذا من حفظ المرأة وصيانتها والقيام على شؤونها ورعايتها، وأن هذا أمر كفل الله عز وجل للنساء فيه حقوقهن وما إلى ذلك. كذلك السؤال الحادي عشر، ما هي نظرتك في جعل القوامة على المرأة بيد الرجال؟ فالإجابة كانت واحدة وهي أن ذلك هو الملائم للفطر، وأن ذلك هو الموافق للشرع ولطبيعة الرجال والنساء، وهذا كله يدل أيها الأحبة على أن المجتمع لا زال على الفطرة، فينبغي للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن لا يتوانوا وأن يبادروا في تعليم الناس ووعظهم وتذكيرهم بثوابتهم وبدينهم وبالأصول التي شرعها الله تبارك وتعالى للرجال والنساء، وتبين الأخطاء والتجاوزات والانحرافات التي لربما تقع من الرجل تجاه المرأة، فهذه قضايا لا يقرها الشرع. ولكن ليس معنى ذلك، ليس الحل هو أن تلغى قوامة الرجال هذا. وأشكركم على حضوركم وأشكر الإخوان على ترتيب هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بريق الإعمار للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، هاتف 44-88-1220، فاكس 48-333-26، صندوق بريد 301641، الرمز البريدي 11372.
الهندسة والإخراج أبو زين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.